الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. شروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاث. المصنف رحمه الله تعالى شرع في بيان شروط الصيام، قد مضى كثيرا الكلام على مسألة الشروط. قلنا بأن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط وجوب، شروط صحة. شروط وجوب وشروط صحة. الشرط في اللغة هو العلامة، قول الله عز وجل: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علامات. الشرط عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقلنا بأن الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط إيجاب وشرط صحة. فقد يتخلف شرط الإيجاب عن المكلف، قد يتخلف شرط الإيجاب عن المكلف وتؤدى العبادة، ولكن لا يمكن أن يتخلف شرط الصحة، فلا تصح العبادة إلا بشرط الصحة، لكن قد تقبل بشرط بتخلف شرط الإيجاب. مثال ذلك، من يذكر؟ سهل بالنسبة للصيام، يعني صحيح، أحسنت، الحج بالنسبة للصغير، وهكذا. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال: وشروط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام، وضد الإسلام الكفر، فلا يقبل الصيام من كافر أصلي أو مرتد. لا يقبل الصيام من كافر سواء كان أصليا أو مرتدا، لأن هذه عبادة وخوطب بها المسلم، خوطب بهذه العبادة المسلم، أما الكافر فلم يخاطب به. وإن كان يسأل عن فروع الشريعة على الصحيح الراجح من قولي الأصوليين، وهي مسألة تطرح في كتب الأصول: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ ذكرنا هذه المسألة أعتقد في شرح المنظومة، منظومة القواعد، وقلنا بأن الصحيح الراجح بأن الكافر يطالب بفروع الشريعة، يطالب بفروع الشريعة، وهناك أدلة في القرآن والسنة تدل على ذلك، وإن كان لا يقبل منه أصلا. فالإسلام الشرط الأول من شروط وجوب الصيام. الثاني البلوغ. الثالث العقل. قال: فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاث. قلنا لكم قاعدة أو ضابط: الفقهاء رحمهم الله تعالى دائما يجمعون العقل والبلوغ في لفظة واحدة، وهي التكليف. فإذا ذكروا التكليف ضمن شروط العمل أو الوجوب يقصدون به العقل والبلوغ. والبلوغ هنا يحصل بأشياء كما تقرر فيما مضى من أبواب، وقلنا بأن البلوغ يحصل إما بالاحتلام أو الإنبات أو بلوغ 15 سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذه في الغالب هي التي يذكرها الفقهاء، وهي قول جمهور العلماء. أما الاحتلام فهذا أمر متفق عليه، إذا احتلم الغلام أو احتلمت الجارية فهذه علامة البلوغ. لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره بإسناد جيد قال: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. وأما الإنبات فأدلته كثيرة، من ذلك حديث عطية القرظي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما غزا بني قريظة أمر بقتل مقاتلتهم أو مقاتلتهم، ثم أمر بكشف الأزر فمن اخضر قتل، يعني أنبت. في رواية جاء: فمن أنبت قتل. قال عطية: فكنت ممن لم ينبت. فدل هذا على أن الإنبات وهو ظهور شعر العانة حول القبل، قبل الذكر والأنثى، دليل على البلوغ، دليل على البلوغ. صح أن عثمان بن عفان أتي بسارق فأمر بالكشف عن إزاره فوجد أنه قد أنبت فأمر بقطع يده، أمر بقطع يده. ثالث: بلوغ 15 سنة. في هذا حديث محتمل، هو حديث عبد الله بن عمر أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة أو 13 سنة في غزوة أحد فردني، ثم عرضت عليه في الخندق فقبلني. فقالوا كان سنه في الخندق 15 سنة. في الغالب أن هذا السن يبلغ فيه الغلام، في الغالب أن هذا السن يبلغ فيه الغلام. والفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في ذكر علامات البلوغ ويذكرون منها غلظ الرقبة، وهذا ضعيف، وأيضا انفراج فتحتي الأنف، أيضا هذا ضعيف. يذكرون أيضا خشن الصوت، إذا خشن صوت الغلام فدليل على البلوغ، وهذا أيضا يعني ضعيف، لأنه يعني ليس هو علامة ممكن أن تطرد في كل الأولاد، سواء في كل الغلمان. فالمقصود بأنه قد يحصل هناك غلظ صوت وانفراج في فتحتي الأنف في الصغير أو غلظ الرقب، لكن بقي الثلاثة هذه وتزيد الأنثى الحيض. فإذا حاضت المرأة فقد بلغت، إذا حاضت المرأة فقد بلغت. إذن هذه قاعدة على أن العبادات التكليفية الواجبة لا تصح إلا من المبلغ، عفوا، لا تصح إلا من البالغ. فالبالغ هو من أنبت أو احتلم أو بلغ هذا السن، فالعبادات هنا يطالب بها، بمعنى يجري عليه القلم، يجري عليه القلم. طيب، ما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين فرقوا بينهم في المضاجع؟ فهنا أمر بالضرب إذا بلغ 10 سنين ولم يصلي، ما تقولون في هذا مع أنه لم يبلغ بعد؟ ماذا قال الفقهاء والعلماء؟ ها؟ ما سمعت؟ أنت أقرب واحد. إيش هذا؟ لا، 10 ليش يضرب؟ إذا ما كان واجب ليش يضرب؟ السؤال: لماذا يضرب؟ الضرب علامة على الوجوب، ونحن قلنا بأن الوجوب لا يتحقق إلا بالبلوغ. تأديب، نعم، باب التأديب. قالوا: حتى يعود، حتى يعود على العباد. قال: والعقد، العقد، فلا يقبل الصوم من مجنون، لحديث رفع القلم عن 3. العقل هو جوهرة لطيفة لا تدرك، والله سبحانه وتعالى جعله مناط التكليف وميز به جنس الإنسان، ميز به جنس الإنسان. لذلك نفى الله عز وجل العقل عن الكفار مع وجود عقولهم، مع وجود عقولهم، وذلك لأنهم لم يستخدموا هذه العقول فيما خلقها الله عز وجل، فيما خلقها الله عز وجل. والمقصود بأن الشريعة هنا لا تكلف إلا العاقل، أما المجنون والمعتوه فهذا غير مكلف أصلا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. درس السابق قلت لكم بأنني نسيت وخشيت أن أنسى أيضا فنسيت، قلنا بأننا سنبدأ في ذكر مسألة اتحاد المطالع كذا. قلنا بأن مسألة المطالع هذه مسألة خلافية بالنسبة للرؤية، هل إذا رؤية في بلد لزم جميع البلدان أن يصوموا أم لا؟ هذه ثلاث أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى. جماهير أهل العلم على أنه إذا رآه أهل بلد لزم جميع الناس الصوم، جماهير أهل العلم، هذا مذهب أحمد بن مالك رحمه الله تعالى، الشافعي وأبو حنيفة قالوا بأنه إذا رآه أهل بلد لزم الجميع أن يصوم، ودليلهم في ذلك قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقالوا هذا خطاب للأمة، هذا خطاب للأمة أو أمر موجه لجميع الأمة. القول الثاني ما ذهب إليه الشافعية رحمه الله تعالى، اختاره جمع من أهل العلم في المذاهب، قالوا بأن لكل بلد رؤية، لكل بلد رؤية. استدلوا بحديث كريب أن أم الفضل، وهو مولى لابن عباس، أن أم الفضل أرسلته إلى معاوية في الشام، فلما عاد سأله ابن عباس قال: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه ليلة الجمعة، فصام معاوية وصمنا، فقال: أما نحن فرأيناه يوم السبت وما زلنا نصوم. فقال: ألا تعتد برؤية معاوية أو كما ورد؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر ابن عباس أن هذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل بلد يلزمهم أن يروا، أن يتراءوا الهلال، فمن رآه صام. فقالوا: هذا الحديث نص قاطع في المسألة، وهو أن لكل بلد رؤية، لكل بلد رؤيته. القول الثالث ما ذهب إليه جمع من أهل التحقيق، وهو رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه صرها، هو أن لكل بلد رؤية، بمعنى أن لكل بلد ليس البلاد التي هي بالوضع الجغرافي الحالي التي يعني حينما نذكرها ينصرف الذهن إليه، وإنما المقصود لكل بلد، لكل إقليم أو لكل جهة مطلعها واحد، لكل جهة مطلعها واحد، بمعنى إذا كانت على نفس الجهة إذا رؤية في بلد صام الناس كل، يعني مثلا دول الخليج مطلعها واحد، يعني مطلع الهلال فيها واحد، فإذا رؤية في الإمارات لزم السعودية أن يصوم، إذا رؤية في السعودية لزم الإمارات أن يصوم، إذا رؤية في كذا وهكذا. وهذا القول حقيقة هو الأقرب إلى الصحة والصواب، وإن كان القول الأول يحقق مقصد من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع والائتلاف وقول جماهير أهل العلم، لكن في الحقيقة أن هذا غير ممكن، خاصة وأن حديث ابن عباس حديث كريب نص في المسألة، وأنه لا مدفع لا لإسناده فهو في مسلم، وأيضا من أوله فقد أبعد، أن بعض الناس يؤولوا تأويلات ابن عباس لم يأخذ برواية كريب، وهذا حقيقة ضعيف بل ساقط، لا يمكن لابن عباس أن لا يأخذ بهذه الرواية، وإنما ابن عباس أشار إلى أن رؤية معاوية صحيحة ورؤيتنا نحن صحيح، هذا مقصد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وذكرت لكم في الأسئلة أظن أن عالم من علماء المغرب اسمه محمد بن عبد الوهاب بن المراكش أو المراكشي بحث هذه المسألة، مسألة اختلاف المطالع، والمتقرر أن مسألة اختلاف المطالع من الأمور المعلومة بالضرورة عقلا وحسا، فالمطالع تختلف، كما أن الصلوات الخمس أوقاتها تختلف من منطقة إلى منطقة، فكذلك طلوع الهلال وغروب، طلوع الشمس وغروب الشمس أيضا، كل هذه من المسائل التي تدرك عقلا وأيضا حسا، على أن هذه الأشياء تختلف من بلد إلى بلد. فقول الراجح الصحيح الذي هو أوفق حقيقة وأقرب وأريح للناس من جهة الفتوى هو أن المطالع تختلف، ولكل بلد رؤية، كل إقليم رؤية. أما لكل بلد خاص رؤية كما ذكرت لكم، يعني مثلا نحن في الإمارات إذا رؤية في الشارقة يقال يلزم الشارقة ولا يلزم دبي، فهذا لا يقول به أحد، قال به بعض الفقهاء واعتبروه قولا شاذا، قولا شاذا. وإنما المقصود هي الأقاليم التي مطلعها واحد. قال رحمه الله تعالى: والقدرة عليه، يعني على الصيام، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، بقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. شريعتنا ولله الحمد شريعة قائمة على السماح على اليسر. قاعدة الشرعية العامة أن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. والقاعدة الشرعية الكبرى المتفق عليها بين أهل العلم أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير. وليس في شريعتنا ولله الحمد والمنة ما يوقع الإنسان في حرج أبدا أبدا، ليس هناك في شريعتنا ما يوقع الإنسان في حرج. ولو رأيت مسلما واقعا في حرج ولا يستطيع التخلص منه إنما هو بسبب جهله، بسبب جهله أو بسبب عدم فقهه أو بسبب ما جنت يده، هذا هو الواقع. ولذلك ربنا عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قل عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال صلى الله عليه وسلم فيما صحان: إنما بعثت بالحنفية السمع، يسروا ولا تعسروا، عسروا ولا تنفروا. والنصوص في هذا كثيرة، النماذج العملية للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال سنته العملية والقولية والتقريرية كلها تشير إلى هذا. ولذلك ذكرنا لكم في شرح المنظومة عند قول المصنف في مسألة المشقة تجربة التيسير أن أنواع التخفيف سبعة، منها التخفيف إلى بدل، التخفيف إلى بدل. فإذا ما استطاع الإنسان القيام بالعمل نقله الشارع إلى ما هو أخف منه، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تجد ماء فتيمم. وهنا في مسألة الذي لا يستطيع الصوم، إما لكبر عجز عن الصوم بسبب كبر السن أو مرض لا يرجى زواله عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، هنا في هذه الحالة ينتقل من الصيام إلى الإطعام. من عجز عن الصيام عجزا كاملا إما لكبر في السن وإما لمرض ما يسمى الأمراض التي لا يرجى برؤها أمراض المستعصية، فهنا ينقله الشارع من الصيام إلى الإطعام، من الصيام إلى الإطعام. ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه يرى بأن هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية، قال هذه الآية ليست بمنسوخة، يعني وعلى الذين لا يطيقونه ليست بمنسوخة، بل هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، فتبقى بقيت على ما هي عليه. قال هي نزلت في أول الإسلام ثم بقيت على ما هي عليه ولم تنسخ. قال: والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، هذا سيأتي بإذن الله تعالى. هنا قاعدة تحفظونها أن مسألة الإطعام الواردة في نصوص الفقهاء رحمه الله تعالى هي تنصرف إلى نصف ساعة، قاعدة احفظوها في أبواب الكفارات عموما أن الإطعام ينصرف إلى نصف صاع، إلا إذا كان من بر فهو مد، إلا إذا كان من بر فهو مد. مد ما هو؟ ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد، هذا هو التقدير الذي جرى عليه الفقهاء، لأنهم قالوا هذا هو ما يقرب من صاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وشروط صحته ست. أولا الإسلام، فلا يصح من كافر. فهنا بالنسبة لشرط الإسلام هو شرط صحة وشرط وجوب، فلو أن كافرا صام لا يقبل صوم، ولو أن صبيا صام صح صوم، لأنه شرطه من شروط الوجوب وليس من شروط الصحة. إذن الإسلام، قلنا الإسلام سواء كان إسلاما أن المرتد لا يقبل منه، سواء كان الكافر عفوا، سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا. وانقطاع دم الحيض والنفاس، انقطاع دم الحيض والنفاس، وهذا ما ثبت في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحائض والنفس ممنوعتان من الصيام، ولذلك أمرنا بقضاء الصوم ولم يؤمرنا بقضاء الصلاة، أمرنا بقضاء الصوم ولم يؤمرنا بقضاء الصلاة، وهذه هي حكمة، وهي أن الله عز وجل خفف عنه، ولو أن الحائض والنفس قضت الصلاة لوقعت في حرج، لأن المرأة تأتي العادة في كل شهر، وبالنسبة للنفاس قد يصل إلى 40 ويتجاوز، فلو أنها أمرت بقضاء الصلاة لشق عليها ذلك ووقعت في حرج، وهذا من فضل الله تعالى ومنته على المرأة. ولذلك كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليست تضع شطر الصلاة؟ يعني لا تكلف بشطر الصلاة، لا تصلي مدة 7 أيام و 8 أيام، ومن النساء من تحيض 10 أيام ومنها من تتجاوز. والحيض سيأتي الحديث عنه، لأننا وقفنا على باب الحيض في أبواب الطهارة وانتقلنا لظرف الزمان ومناسبة قرب دخول شهر رمضان. والحيض والنفاس يعني أحكامهما كثيرة، وهو من أصعب الأبواب ومن أشقها مسألة الحيض والنفاس. ولا شك أن يعني النساء يحتاجن إلى معرفة أحكام الحيض باختلاف الأمر بين الفقهاء رحمه الله تعالى، والاختلاف أيضا حالات النساء، والرجال هم أيضا بأمس الحاجة إلى معرفة هذه الأشياء لتوجيه أهليهم، توجيه أهليهم، لأننا نشاهد ونسمع كثير من النساء يقعن في أخطاء فادحة خطيرة جدا في مسألة الدماء، ربما صلت وهي على حيض، وربما تركت وهي طاهرة، سبب ذلك عدم يعني حرصها على التفقه في هذا المسألة. وعائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار ما منعهن الحياء أن يسألن، يعني دقائق الأمور يعني. فإذا انقطع دم الحيض والنفاس وجب الصيام، إذا من شروط صحته الإسلام انقطاع دم الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. فالمرأة إذا رأت الدم في أي وقت في النهار قبل غروب الشمس بطل صوم. المرأة إذا رأت الدم في النهار في أي وقت قبل غروب الشمس بطل صومها، وعليها قضاء هذا اليوم. فلو أنها قبل 10 دقائق مثلا من غروب الشمس رأت الدم قضت هذا اليوم. وأيضا إذا طهرت في أثناء النهار، سيأتي الكلام هل يجب عليها الإمساك أم لا، لكنها لا يصح منها صوم هذا اليوم ولو نوته ما دام أن الحيض بقي مستمرا معها بعد الفجر، بقي مستمرا معها بعد الفجر. قال الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة، قياسا على الصلاة. الرواية المشهورة عن الإمام أحمد عدم وجوب الصوم على الصغير، ولكنه استحب ذلك استحبابا، استحب لولي الصغير أن يأمره بالصيام، وحده الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعشر سنين. أما المذهب فيجب المذهب هو يجب أو وجوب أمر ولي الصغير بالصوم وضربه عليه قياسا على الصلاة، وهذا هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه. الشافعي ذهب إلى الوجوب أيضا قياسا على الصلاة، استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع. الحنابلة يحددونه بعشر سنين، وأما أصحاب الشافعي رحمة الله عليه فيرون أنه يؤمر على سبع ويضرب على عشر قياسا على الصلاة. الإمام مالك رحمة الله عليه يرى بأنه لا يشرع ضرب الصبيان على الصلاة ولا يؤمرون على الصيام عفوا ولا يؤمرون بذلك، قال: لا يشرع ضربهم ولا أمرهم لأن هذا فيه مشقة عليهم. القول الراجح الصحيح أنه يؤمرون بالصيام أمر إرشاد لا أمر إيجاب، يؤمرون بالصيام أمر إرشاد لا أمر إيجاب، خاصة إذا بلغوا عشر سنين. وقد ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم، فقد اشتهر عن الصحابة أنهم كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، حتى تقول إحدى الصحابيات: وكانوا إذا طلبوا الطعام أسكتناهم بالعهن، اللعب من العهن، يعني من الصوف المنفوش، وقيل العهن هو الصوف الملون، يصنعون من لعب يلهونهم حتى غروب الشمس، يلهونهم حتى غروب الشمس. قد جاء في البخاري تعليقا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنشوان، يعني سكران، رجل سكران، أتي بنشوان في رمضان فقال: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. فدل هذا على أن الصبيان كانوا يصومون على عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يصومون يأمرونهم بالصيام، لكن الذي يظهر أن أمرهم أمر إرشاد وليس أمر إيجاب. ويختلف الصبيان ما بين الصبي وآخر، منهم المطيق ومنهم غير الذي لا يطيق، تدريب الصبيان مهم خاصة إذا بلغ سبع سنين، أمر بالصيام تدريبا تدرب على العباد حتى لا تشق عليه إذا كبر. قال رحمه الله تعالى: الخامس العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية لحديث: يدع طعامه وشرابه من أجله فأضاف إليه، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، إذن لا بد من العقل. أما المجنون فلا يطالب بالصيام ولو أفاق. نعم، إيش عندك؟ قال العقل لأن الصوم الإمساك إيش كذا، فأضاف الترك إليه، عندي سقط، صحيح، وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه. فالمجنون لو أفاق لا يطالب بقضاء الصوم، لماذا؟ لأنه غير مكلف ولا مخاطب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم عن المجنون حتى يفيق. ولكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون، ومن نام جميع النهار صح صوم، لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. بالنسبة لمن نوى الصيام في الليل ثم جن نوى ليلا الصيام ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه. يعني لو صح فترة قصيرة من النهار صح صومه لأنه وجد الإمساك قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار لأنه مكلف، فالذي أغمي عليه جميع النهار هذا لا يصح صومه فهو لم يوجد منه الإمساك بخلاف المجنون، فالمجنون أصلا غير مخاطر فما دام أنه مضى عليه يوما كاملا جن فيه جنونا مطبقا فهذا لا يقبل منه الصوم لكن هل عليه القضاء أم لا؟ أنه ليس عليه القضاء ما دام لأن الوقت أو الزمن الذي مخاطب فيه مر عليه وهو غير مكلف أما النائم فلو أن رجلا نوى الصيام في الليل ثم نام ولم يستيقظ إلا في الليلة الثانية، قال العلماء صح صومه ولا يعني أن هذا يؤجر على نومه تفويته الصلوات، لا، لكن المقصود الصيام، قال صح صوم لأن النائم يختلف عن الجنون وعن الإغماء. السادس النية من الليل لكل يوم واجب، حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. النية شرط صحة لكل عبادة من العبادات، المأمورات. ليش قلنا المأمورات يا شيخ عارف؟ أحسنت، لأن التروك لا تحتاج إلى نية. قال أي بالنسبة للنية، النية محلها القلب، تلفظ بها بدعة كما هو يعني المنصوص عليه من كلام أهل العلم، ومحلها القلب وهي العزم والقصد على فعل الشيء، فكل من عزم أو قصد على فعل شيء فهو ناوي والنية بالنسبة للصيام جمهور أهل العلم ذهبوا إلى وجوب تبييت النية لكل ليلة من ليالي رمضان، وهذا هو المذهب عند الحنابلة أنه يجب تبييت النية عند كل ليلة من ليالي رمضان، فلا بد لكل يوم من أيام رمضان أن تبيت النية من ليلته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني نية الصيام فلا صيام له، رواه أبو داود. وذهب بعض العلماء إلى مسألة وهي أنه كل عبادة اشترط فيها التتابع فيكفيها نية واحدة، هذا ضابط مهم، كل عبادة يشترط فيها التتابع قالوا يكفيها نية واحدة، ومثلوا على ذلك بصيام رمضان، قالوا صيام رمضان يلزم فيه إيش؟ التتابع إلا لعذر، قالوا فيكفيه نية واحدة من أوله، بمعنى أنه إذا جاء أول ليلة من ليالي رمضان نوى بقلبه أن يصوم رمضان كاملا. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا فهذا عمل واحد اشترط فيه التتابع فيكفيه نية واحدة وهذه المسألة حقيقة مهمة جدا، لأن الأثر المترتب عليها يحل إشكالا كبيرا عند أهل الفتوى. وحينما نأتي لنضرب مثالا ونسأل فنقول لو أن رجلا يوم عشر رمضان نام، جاء من الدوام مسكين تعبان مرهق، فنام بعد العصر ولم يستيقظ إلا في ضحى اليوم الثاني، استيقظ في ضحى اليوم الثاني ولم ينوي في هذه الليلة، ما نوى، ما حكم صيامه؟ إيش حكم صيام؟ على أي قول؟
القول الأول أن النية العمل كامل، أن هذا العمل يتوقف في الكتابة فيتم نية واحدة،
هذا القول الثاني. هنا قول الأول قلنا جمهور العلماء قالوا بأن لكل ليلة نية مستقلة، قول الثاني قالوا بأن يكفيه نية واحدة. فإذا هنا حينما يعني تأتي مثل هذه الصورة بالنسبة على قول الجمهور لا يمكن تصحيح صوم، لماذا؟ لأن محل النية فاته، مر عليه وهو إيش؟ نائم. وهل النائم يستطيع أن ينوي؟ لا يستطيع. النوم سماه الله عز وجل موتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. لكن على القول الثاني وهو القول الصحيح الراجح بأنه يكفيه النية السابقة، يكفيه النية السابقة من أول الشهر فيكون صومه صحيحا بإذن الله. لكن العلماء هنا استثنوا إذا قطع صيام رمضان بفطر، فسافر فأفطر، أو حاضت المرأة في رمضان فتحتاج إلى نية جديدة لبقية الشهر، تحتاج إلى نية جديدة لبقية الشهر. قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. هذه إشارة من المصنف إلى أن كل ما يرد على القلب من جهة هذه العبادة فهو نية، إذا خطر بقلبه أنه صائم فقد نوى. فليست النية هي فعل على الجوارح بمعنى ينطق بلسانه أو يفعل بيده أو شيء من جوارح، لا، وإنما النية محلها القلب، وكل من قصد شيئا أو عزم عليه فهو ناوي. قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، هو حين يتعشى عشاء، إيش أنا كان عندي صفحة قاعد، إيش هو من أولها؟ إيش نعم نعم قال هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. المصنف رحمه الله تعالى هنا يبين بأن النية قد تحصل بأشياء كثيرة، منها ما يخطر بالقلب، ومنها قيامه للسحور أو قيامه للعشاء، يتعشى في الليل هو يريد أن يتقوى على الصيام، قال هذا كله من النية، هذا كله من النية. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافر للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها. في هذا رد على بعض الفقهاء أن من نوى الصيام من الليل يلزمه أن لا يأتي بعده بمنافل، لا بأكل ولا بشرب ولا بجماع، وذاك قول ساقط لا قيمة له، لأن الله تعالى جعل الليل محلا لأكل التلبس بجميع ما حضره الشارع جل وعلا على الصائم. يقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. المقصود بأن من أتى، يعني رجل قام الساعة الواحدة فنوى الصيام ثم جاء مع أهله بعد ذلك، هذا لا يضره ما دام أنه في الليل، أو قام فأكل مرة ثانية، أو قام فشرب مرة ثانية، فكل هذا مشروع، فلا يضر الإتيان بمناف للصوم بعد النية ما دام أنه ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق، ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق. بالنسبة لنية الصوم اختلف العلماء في وقته، فذهب كثير من العلماء بأن وقتها يبدأ من بعد منتصف الليل، والقول الصحيح الراجح بأن النية تبدأ من غروب شمس ليلة اليوم المراد صومه. فلو أوقع النية في أي جزء من أجزاء الليل من أوله أو من أوسطه أو من آخره تحققت النية ولله. يعني لو أن رجلا بعد صلى العشاء ثم نام قد نوى أن غدا أنه سيصوم غدا، لا يضره ذلك، لا يضره ذلك ولو وقعها قبل نصف الليل. أو نوى بعد الإفطار أنه سيصوم من غد، هذا على القول بأن لكل ليلة لكل يوم نية في ليلته يعني مستقل. أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقول أنا مؤمن إن شاء الله. يعني إذا قال أنا إن شاء الله غدا صائم هذا لا يضر، هذه نية، هذه نية لا تضره بإذن الله، أن هذا ممكن أن يأتي بها على قول أهل السنة حينما يقال له أنت مؤمن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذه ليست على سبيل إيش تردد والشك، هذه ليست على سبيل التردد والشك كما يذكر أهل العلم. قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر، كذا عندكم فبان من رمضان أجزأه لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله عدم جزمه بالنية. هذه مسألة تصلح فرقا من الفروق التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو إذا قال ليلة الثلاثين من رمضان قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من غير رمضان فأنا مفطر، قالوا هذه النية لا تضر. لكن إن قال في الثلاثين من شعبان، ثلاثين من شعبان ليلة الثلاثين من شعبان قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان من غير رمضان فأنا مفطر، قالوا لا تصح نيته، قال لا يصح صوم، وأما الثاني صح صوم، ما الفرق؟ لماذا قال في هذه تصح وفي هذه لا تصح مع أن المسألة واحدة؟ هو في أول رمضان في يوم ثلاثين شعبان تردد فقال إن كان غدا رمضان فأنا صائم وإن كان ما هو رمضان أنا مفطر، وليلة الثلاثين من رمضان يعني ليلة العيد احتمال يكون عيد، قال إن كان غدا يوم من أيام رمضان فأنا صائم وإن كان ليس من رمضان فأنا مفطر، فلم تصح في أول رمضان وصحت النية في آخر رمضان، ما هو الفرق؟ نعم ما جزم النية؟ أحسن، نعم صحيح. أيضا
بقاء
على رمضان صحيح. ها أحد عنده شيء؟ هذه النية، لأن الأصل حينما تردد في أول الشهر بالنسبة للعبادة تحتاج إلى جزم في أوله، تحتاج إلى جزم في أول، فهو مفطر في الأصل، مفطر في الأصل، وأما في آخر رمضان فهو صائم في الأصل، فهو صائم في الأصل، فتردده لا يضر في آخره ولكنه يضره في أوله. قال وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطير ولكن الفجر المستطير في الأفق، حديث حسن. وعن ابن عمر، وعن عمر رضي الله عمر ولا ابن عمر؟ عمر رضي الله عنه مرفوعا إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم، متفق عليه. هذه المسألة تشير إلى وقت الصيام، تشير إلى وقت الصيام ابتداء وانتهاء. فالصيام حدده الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. طلوع الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو الذي يكون قبل الفجر الصادق بفترة قد تصل إلى 20 إلى 25 دقيقة، وهذا الفجر سبحان الله العظيم إذا ظهر يظهر نور مثل ذنب السرحان، مثل ذنب الذئب في الأفق عمودي، يظهر عمودي ثم ينتشر كأن النهار قد طلع، ثم بعد لحظات يرجع الظلام، يرجع الظلام الدامس، لذلك سمي بالفجر الكاذب. أما الفجر الصادق فهو الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالمستطير في الأفق، وهو الذي يخرج مع الأفق كحد السيف، يخرج في الأفق كحد السيف. ولذلك بلال بن رباح كان يؤذن الأذان الأول، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبره في قضية الإمساك، وإنما أمر بالإمساك حينما يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني، وهو عندما يطلع الفجر الثاني، عندما يطلع الفجر الثاني. بالنسبة لغروب الشمس لماذا يتحقق؟ يتحقق بغياب قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس أفطر الصائم. ولذلك الآن أغلب العامة يعتقدون أن الغروب يتحقق بأذان المغرب، يعتقدون أن الغروب بالأذان، لذلك يجوز للإنسان أن يأكل قبل الأذان. لكن بما أن الآن المدن أصبح الناس لا يستطيعون رؤية الشمس حينما تغرب، ولذلك يجعلون الأذان علامة على الغروب، هذا الصحيح، هذا الذي ينبغي للناس أن يتقيدوا فيه. لكن هناك أناس في الصحراء، هناك أناس في البوادي، يعني ليس بينهم وبين الشمس حائل ولا حجاب، فهم يرون قرص الشمس حينما يسقط، فلهم الفطر، لهم الفطر في غروب الشمس. لذلك حتى المؤذن الآن بعض الأحيان بعض المؤذنين يتحرج، له أن يأكل قبل أن يؤذن إذا تحقق من غروب الشمس، إذا تحقق من غروب الشمس. مثل الآن يعني بعض الناس حينما يكون مسافرا أو يكون في محل مثل مطار ولا شيء ومستعجل وراه رحلة، فهو لابد حينما يسمع الأذان، صحيح الأذان علامة على دخول الوقت، لكن له أن يصلي أثناء الأذان إذا كان مستعجلا. أقول هذه المسألة لأني أشوف كثير من الناس يتحرجون خاصة في المطارات، وبعض الأحيان ما شاء الله المؤذن يمطط في الأذان يقعد له 17 دقائق، وهذا وراه رحلة ينادون عليه، فهو لو أذن يعني يكفي هذا يصلي ولو كان المؤذن يؤذن، هذا إذا كان في هذه الحالات. لكن في المدن وفي كذا لا، يمنع، يمنع أن يؤذن. أو الإنسان في بيته مثلا، أو المرأة في بيتها يعني تصلي مثلا المغرب بعد الأذان أو أثناء الأذان مباشرة، كل هذا مما هو جائز، لكن الناس يحتاطون في الغالب. نسأل الله لنا ولهم التوفيق. قال: وسننه 6: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لحديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، رواه أحمد. هذه مسألة من أهم المسائل التي لها ارتباط بالسنن الكونية، وهي أن الأمة هذه إذا رأيتم تقيدها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنها بخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربط بعض العلامات التي هي في أعين الناس صغيرة وسهلة وبسيطة في قضايا كلية عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمر الناس بالاستواء في الصفوف، قال: استووا واعتدلوا، لا تختلفوا فتختلف قلوب. فجعل الاختلاف في الوقوف أثناء الصف سبب من أسباب اختلاف القلوب،
فهذه من السنن الكونية، وهذا مشهد الآن عجيب وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. كذلك خيرية هذه الأمة تبقى متى ما إن عجلوا الفطر وأخر السحور. ولذلك أهل العلم قديما وحديثا جعلوا تأخير الفطر علامة على أهل البدع، سمة بارزة لأهل البدع. ولذلك بعض الناس قد يأتي الشر أيها الإخوة من الزيادة، من الغلو والتنطع والمبالغة في الشيء. الآن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتي الفجر ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله واحد. تقول عائشة يعني من شدة تخفيف النبي لهاتين الركعتين ما أعلم هل قرأ فيهما الفاتحة أم لا، تشير إلى أنه كان يستعجل فيهم. لو جاءنا شخص الآن متنسك وورع وأراد أن يصلي هاتين ركعتين ويطيل فيهما محبة في الخير، هل نقول أصاب؟ لا، نقول أخطأ. أخطأ لماذا؟ لأنه اعتقد أن الإطالة فيهما خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بوب ابن خزيمة في صحيح باب تخفيف ركعتي الفجر، وبين بأن تطويلهما من البدعة، من البدعة. كذلك مسألة مبالغة بعض الناس، تجده الآن الناس يأكلون يقول أصبر شوي، تشاهدون هذه أصبر شوي نشوف نتأكد وكذا. أفطر الناس، أفطر الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أفطر الناس وتبين أن الشمس لم تغب بعد ثم أكملوا صيامه. فالمبالغة والتنطع في بعض الأحكام الشرعية التي ورد فيها يعني الحكم بيانا واضحا لا لبس فيه، هذا حقيقة من الأمور الخطيرة على دين الإنسان. قال لا تزال أمتي بخير، انظر إلى مجموع الأمة ما قال أفرادها، لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر. فتعجيل الفطر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأخير السحور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في تأخير السحور بركة، قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، وهذا يدلنا على أن البركة قد تكون في الأعمال كما أنها تكون في الأشخاص أيضا. فنبينا صلى الله عليه وسلم مبارك، وكذلك ثبت عن جملة من الصحابة أنهم قالوا عن عائشة بأنها مبارك. وسيد بن فضيل قال والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لما في قصة التيمم لما ضاع عقدها، وقال أبو بكر لابنتي عائشة والله يا بني إنك لمبارك، إنك لمبارك. فالبركة قد تكون في الأشخاص وقد تكون في الأفعال، ولا يعني بالضرورة أن البركة حينما تكون في شخص أنها تستمد منه عن طريق التمسح أو اللمس، هذا ليس بمشروع. والمشروع في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فقط كما جاءت بذلك النصوص في وضوئه وفي ما يعني في شيء من بدنه عليه الصلاة والسلام، هذا ثابت. لكن غيره لم يثبت عن أحد من الصحابة أبدا أن بعضهم تمسح ببعض أو تبرك ببعض على الإطلاق، وهذه عدوها العلماء من وسائل الغلو في الأشخاص. وفي الأعمال أيضا مثلا السحور، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تسحروا فإن في السحور بركة، وقال عن ماء زمزم أنه ماء مبارك، قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، والحديث في هذا كثير. طيب، استنبط الفقهاء رحمهم الله تعالى البركة في السحور في جملة من الأشياء، تذكرون شيء منها؟ أحسنت. المخالف اليهود والنصارى هذا أصل يعتبر أصل، وهو بلا شك أن الأخ بالسنة هو بركة، قال فإن اليهود والنصارى فإن اليهود لا يتسحرون خالف أو أهل الكتاب. أيضا أحسنت، التقوي على الصيام. كثير من الناس الآن إذا لم يتسحر شق عليه النهار، وربما والعياذ بالله جاءه الشيطان فضجر من العباد، يبدأ يضجر من العباد. الأمر الآخر الامتثال والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم الأمور. أيضا أحسنت، الوقت المبارك هذا من أفضل الأوقات، الهزيع الأخير في الليل خاصة الثلث الأخير من الليل، تنزل الرب عز وجل نزولا يليق بجلاله، يقول هل من سائل، هل من معط، هل من مستغفر، هل من داع فأستجيب، وهكذا. أيضا أحسنت الإعانة على صلاة الصبح، يكون سبب من أسباب الإعانة على صلاة الصبح حينما يؤخر السحور وغيرها كثير. قال: والزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر والصدقة وغيره. لذلك ربنا عز وجل أنزل القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره من الشهور، وكان يجتهد في العشر الأخير منه ما لا يجتهد في العشرين الأول، حتى تقول عائشة: كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام، وكان يعتكف حياته كلها العشر الأخير من رمضان عليه الصلاة والسلام حتى توفاه الله. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يفرغون أنفسهم في شهر رمضان، يفرغون أنفسهم لقراءة القرآن وكثرة العبادة، حتى أن الإمام مالك قيل أنه كان يوقف دروس العلم ويقول هذا شهر القرآن. وهكذا السلف الصالح رضي الله عنهم، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نجلس في المسجد نحفظ الصيام، يعني عن كل ما يخدشه من غيبة أو نظر أو كلام أو غير ذلك. قال: وقوله جهرا إذا شتم إني صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. قال المجد: إن كان في غير رمضان أسره مخافة الرياء. واختاره الشيخ تقي الدين، واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا، لأن القول المطلق باللسان. لماذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القضية؟ قال: إن شاتمه أحد. يقول الأطباء أن الإنسان إذا امتنع عن الطعام وعن الشراب تضيق عروق بدنه ويتغير مزاجه، وهذا أمر صحيح، تغير مزاجه نوعا ما، يعني في هناك ارتباط بين ما يسمى بالسيكولوجيا وما بين الجانب الجسدي والجانب السلوكي. فتغير الطعام والشراب في بدن الإنسان يغير في نفسيته وفي تعامله. ولذلك قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبه في قضية الصيام هنا، وقال: إن شاتم أحد، لأن في الغالب يكون الناس يعني في وضع حرج في ضيق صدر في الغالب، وإلا ولله الحمد يعني من حافظ على صيامه وابتعد عن كل المثيرات والمهيجات للغضب لا شك أنه بإذن الله تعالى سيكون سالما معافا بإذن الله تعالى. لكن هنا قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصح. ما هو الرفث؟ الجماع. قالوا: الجماع ومقدمات الجماع. ولا يصخب، الصخب هو رفع الصوت أو ما في معنى. قال: فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل يقولها جهرا أم سرا، على قولين أو على ثلاثة أقوال. فريق من أهل العلم ذهبوا إلى أن قوله هذا يكون سرا على العموم، فريق من العلماء قالوا يقوله جهرا، توسط فريق آخر فقالوا بالتفريق بين النفل وبين الفرض. قالوا يقوله سرا في النفل. لماذا؟ لأن الفرض لا يحتاج إلى أن يعلم الناس أن فلانا صائم، لأنه فرض وكل الناس يصومون. لكن النفل قد يخفيه العبد، النفل قد يخفيه العبد ويخفي صيامه تقربا إلى الله عز وجل. فإذا قال إني صائم قالوا كان كأنه فيه دعوة إلى الرياء، فيه دعوة إلى الرياء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه له قاعدة في هذا الباب عظيم، وهي أصلا داخلة في مسألة من مسائل العقيدة، وهي القول. قال بأن القول لا ينصرف إلا إلى الجهر باللسان، وهذا فيه رد على الأشاعر الذين يقولون بالكلام النفساني، يقولون بأن كلام الله عز وجل هذا لم ينطق به الله عز وجل، وإنما خلقه في نفس جبريل ثم جبريل أنزله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام يرى بأنه يجب أن يجهر بالقول، يقول إني صائم، يجهر يقول إني صائم، لأن القول لا ينصرف إلا إلى الجهر باللسان. أما حديث النفس فلا يسمى قولا، يعني إذا قال في نفسه إني صائم في نفسه قال هذا ما يسمى قول، هذا لا يسمى قول. فأورد هذا الحديث في باب رده على من يقول بالكلام النفساني في أبواب العقيدة. صحيح بأنه يقول أنا صائم في النفل وفي الفرض، يقول أنا صائم في النفل وفي الفرض. بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق، ثبت الأجر إن شاء الله. رواهن الدارقطني. وفي الخبر أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. بالنسبة لما ورد في الدعاء للصائم أو عند الفطر على قسمين: قسم لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمرفوع على قسمين: نصوص عامة ونصوص خاصة. أما الأحاديث التي لا تصح منها حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وأيضا الحديث الآخر اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وحديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، هذه كلها أحاديث ضعيفة لا تصح. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نوعان كما ذكرت: أحاديث خاصة، منها حديث ذهب الظمأ تلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله، هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنه كثير من أهل العلم. والنوع الثاني نصوص عامة في الدعاء، نصوص عامة في الدعاء، وهذه مسألة قررها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حررها تحريرا بديعا وعجيبا، بمعنى أن أصل الدعاء مشروع، أصل الدعاء مشروع، فيدعو الإنسان ربه عز وجل بما شاء في نهاره، في أول نهاره وفي أوسطه وفي آخره وعند فطره بالدعاء العام، بشرط أن لا يعتقد أن هذا موظف في هذا الوقت، يعني عندما يأتي عند فطره فيدعو بدعاء لم يرد ويعتقد بأن هذا وقته، نقول له لا أخطأت في هذا. أما أن يدعو دعاء عاما ولا يتقيد بوقت محدد وإنما يأتي بالدعاء وينوعه فهذا هو مشروع. لذلك يأتي الإنسان عند فطره مثلا ويدعو الله، يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثم يقول أول يوم اللهم اغفر لي ولوالدي، اليوم الثاني اللهم يسرني اليسر، اليوم الثالث يقول كذا، ما لا يمكن أن يقال بأن هذا قد ابتدع، وإنما هذا الدعاء المشروع اللي هو بأصل الشرع جاءت النصوص بمشروعيته. قال رحمه الله تعالى: وفطره على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات أو رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود الترمذي وقال حسن غريب. هنا قول المصنف فطره على رطب يدل على استحباب هذا الفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يجد رطبا أكل تمرات أو أفطر على تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء عليه الصلاة والسلام. وهذه من المستحبات، لأنكم تعلمون القاعدة بأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، لا تدل على الوجوب، وهذا داخل في الاستحباب، داخل في الاستحباب. ابن القيم رحمة الله عليه يقول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكمة عجيبة، وهي أن الإنسان إذا صام عن الطعام والشراب بالنسبة لعروقه أو بالنسبة للمعدة تكون جافة، فأفضل شيء لها أن يدخلها شيء حلو، وهذا أمر يعني يقر به الأطباء ويعدونه يعني أسلوبا صحيحا في جانب التغذية. فالمعدة مدة هذه الفترة مدة النهار لم يدخلها شيء، احتاجت إلى أن يدخل أول شيء يلينها هو المادة الحلوة، وليس هناك مادة أفضل من التمر من جهة الغذاء للأمعاء، وبالنسبة لباقي الجسد البوسة والجفاف قد يورث شيئا من، فأفضل شيء لطردها هو الماء أفضل. ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الإفطار للمسلم المتبع، وأيضا الذي لا كما يفعله الآن كثير من الناس الذين أتفهم يأكلون الأشياء الثقيلة حالا أو يصابون بالأمراض الواجبة. قال لا عذر له لأن وافطر فيه أمر به جنفته في بعض وعلى الله عليه وسلم أسفل طلبي يراجع وأنه لا شك أسأل خلافيا متعمدا شوري مع الذنوب هو صيام بعين، فقالوا ليس علي توبة، وهذا هو الراجع في سفر أو نفسة جل أفطر بسبب إنقاذ نفس معصومة، كمن رأى إنسانا يغرق فذهب وسبح وأنقذه، أو كان في جهاد كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية لما قاتل التتر أفطر رفع كوزا من ماء فشربه أمام الناس قال يتقوى الناس، فهذا معذور، هذا معذور. قال ويجب الفطر على الحائض والنفس للحديث الصحيح أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، إذن يجب على الحائض أن تفطر كذلك النفس ولا يجب عليهم الصوم ويحرم عليهم، فلو صامتا وقعتا في المحرم وقعتا في المحرم. ولذلك قالت امرأة لعائشة رضي الله عنها لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، نسبة إلى حروراء محل قريب من الكوفة هو الذي حصل فيه مقتلة الخوارج، هناك قتلهم علي رضي الله عنه حصدهم هناك، فحروراء نسبة إلى هؤلاء الخوارج الذين يقولون بوجوب قضاء الصوم والصلاة، الخوارج يرون بأن المرأة الحائض تقضي الصوم وتقضي الصلاة، تقضي الصوم وتقضي الصلاة. وذكرنا لكم بأن المرأة لو حاضت بأي جزء من أجزاء النهار قضت هذا اليوم، ولو أنها حاضت قبل طلوع الفجر الثاني بلحظة نوت الصيام وأجزأها ولو لم تغتسل بعد. ها؟ إيه ماذا قلت؟ لا لا، لو طهرت المرأة الحائض لو طهرت قبل الفجر ولو بلحظة نوت الصيام وأجزأها ولله. والصيام أيها الأخوة ليس من شروطه الطهارة لا الكبرى ولا الصغرى كما سيأتي إن شاء الله، الصيام ليس من شروطه لا الطهارة الكبرى ولا الصغرى، يعني لو أن إنسانا استيقظ وكان جنبا والمؤذن يقيم لصلاة الفجر ثم اغتسل وذهب أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. ولو أنه فاتته صلاة الفجر لعذر مثلا وبقي نائما وهو على جنابه صح صومه، صومه صحيح، يعني لا علاقة بين الطهارة وبين الصيام. كذلك المرأة الحائض تتنبه لهذا والنفس. قال وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه لأنه يمكنه تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق ونحوه، لأن الأصل في الأنفس العصمة، فقالوا هنا يمكنه القضاء أما النفس فتذهب، ولذلك إنقاذها واجب، إنقاذ النفس المعصومة واجب. ويسن لمسافر يباح له القصر لحديث ليس من البر الصيام في السفر متفق عليه رواه النسائي وزاد عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن صام أجزأه نص عليه لحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم والنسائي وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أصوم في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر متفق عليه. هذه مسألة نختم بها درسنا اليوم مسألة الصيام في السفر. قل الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالسفر سبب من أسباب الترخص بالفطر في شهر رمضان المبارك فيجوز للمسافر أن يفطر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلق الفطر في السفر على المشقة يعني لم يجعل المشقة هي العلم لذلك اختلف العلماء في حكم الفطر في السفر. ذهب الظاهرية وهو مذهب الأوزاعي والنخعي ومروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو قول الظاهرية كما ذكرت إلى وجوب الإفطار بالنسبة للمسافر. قالوا ولو صام لا يجزئه ذلك على الظاهرية وهو مذهب النخعي والأوزاعي. استدلوا بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا في يعني توجيه الآية أن الله لم يفرضه إلا على من شهده وهؤلاء مسافرون. قال الله تعالى في حقهم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالله تعالى قال أمرهم بأن يقضوه من أيام أخرى. وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره قد صحت بهذا النصوص. وأيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الصائمين في السفر عصاة حيث قال أولئك العصاة أولئك العصاة. وهذا القول لا شك أنه قول ضعيف ومردود. بقي قول جمهور العلماء إلى جواز الصيام والفطر في السفر. جمهور العلماء يقول يجوز الفطر ويجوز الصيام في السفر لكنهم اختلفوا هل أفضل الصيام أو الفطر. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الصوم أفضل لمن لا تلحقه المشقة. قالوا بأن الصوم أفضل لمن لا تلحقه المشقة وذكروا أدلة فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه صام في سفره كثيرا وأيضا استدلالهم ببعض الصحابة كعبد الله بن رواحة وغيرها من كان يصوم. وذكروا الأدلة التي يستدل بها الجمهور على جواز الصوم والفطر في السفر. الإمام أحمد رحمة الله عليه مذهبه في هذا أفضلية الفطر على الصوم ولو لم تلحقه مشقة. مذهب الإمام أحمد أفضلية الفطر على الصوم ولو لم تلحقه مشقة. أما أبو حنيفة ومالك والشافعي فذهبوا إلى أفضلية إيش؟ الصوم على الفطر. والإمام أحمد رحمه الله تعالى نظر إلى المسألة بمقصدها العام وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمة الله عليه لكن هنا لا بد من التنبيه إلى مسألة هو أن الأصل أنه لا يمنع الصائم من الفطر. قالوا إن شئت أفطرت وإن شئت صمت لكن قد نحتاج إلى بيان الأفضلية في حالات وهي ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من أن الصائم إذا لحقته مشقة بمعنى هذه المشقة توقعه في حرج قد تجره إلى التضجر مثل ما يعني حصل مع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يقال له الفطر في حقك أفضل الفطر في حقك أفضل قد نحتاجه. لأن الآن من الناس من يسأل يقول وسائل السفر ولله الحمد ميسرة طائرات الآن والإنسان لا يشعر كأنه في غرفة مكيفة وهو في الطائرة فلماذا أفطر؟ نقول له النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل رخص بالفطر بالسفر ولم يعلقه بعلة معينة يعني ليست المشقة هي العلة وإنما مجرد السفر سبب من أسباب الترخيص، كما أن السفر سبب من أسباب قصر الصلاة، جمع الصلاة، ترك الجماعة، ترك الجمعة، وهكذا. فقد نحتاج هذه من حيث الفتوى لمن وقع في مثل هذه، ونكتفي بهذا القدر. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا بعض الأسئلة المكتوبة. يقول: لماذا لا نستعين بالقمر الصناعي في رؤية الهلال؟ الله يقويك، استعين عندك قمر صناعي. والله هذه تحتاج إلى يعني مجامع فقهية، وتحتاج إلى يعني الرجوع إلى اللجان والمجامع في مثل هذه المسألة. يقول: هناك دعوة يقولون نحن في عصر التكنولوجيا وأن رؤية الهلال بالعين بدائي. هذا ليس بالصحيح. إيه ذكرناه في الدرس السابق، ما حضرته؟ إيه لا وضحناه في الدرس السابق. حديث: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، رواه الطبراني وحسنه الألباني في مشكات المصابيح. قلتم أنه ضعيف فليراجع. جزاك الله خير. طيب يراجع، أحد عنده المشكات يراجع؟ عندك؟ طيب تراجع لنا. جزاك الله. اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، لأن الحديث الحسن هو ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. فأخونا الفاضل قل بأن الشيخ حسنه. طيب امرأة صلت وهي حائض، فهل عليها كفارة؟ لا، عليها التوبة إن كانت متعمدة، وأما إذا كانت جاهلة ما تعلم ليس عليها تمتنع. هذا سؤال في العقيدة أخونا من تونس، هذا سؤال في العقيدة، إن شاء الله إذا جاء وقت العقيدة أبشر. ما هو الفرق بين التمر والرطب؟ أريد توضيح حول الصائم دعوة لا ترد. إيش الفرق بين التمر والرطب؟ ها؟
أول ناشف.
في أوله. والتمر هذا الرطب. أي طيب. توضيح حول الصائم دعوة لا ترد. هذا الحديث كما ذكرت حديث ضعيف، لكن المقصود بأن الصائم متلبس بعبادة من أعظم العبادات. والله تعالى قال عن الصوم، قال: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. حتى أن ذكرنا أعتقد في الدرس السابق أن وجه عند الشافعية يقول بأن الصوم أفضل من الصلاة لهذا الحديث القدسي، لكن الصحيح بأن الصلاة أفضل. فالصوم من أفضل العبادة وأجلها، الصائم من أقرب الناس إلى الله حال صومه، ولذلك جدير بأن يكون مع هذا القرب أن يكون إن شاء الله له دعوة مستجابة بإذن الله. يقول: ما الحكم لو أذن المؤذن والإنسان يأكل، فما الحد في الإمساك؟ يقصد أذان الفجر أعتقد. بالنسبة لأذان الفجر، إذا كان الإنسان يأكل عليه أن يتم لقمته وأن يمسك بعدها، أو كان يشرب من كوب مثلا ماء أو شيء يتم شربته ويتم أكلته إذا سمع المؤذن، ثم يكف بعد ذلك يمتنع ويمسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الإمساك بأذان ابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر الثاني، الفجر الصادق. إيه القول الثاني قالوا لكل بلد رؤية، كل بلد من البلدان، يعني أي بلد، العبرة بذات البلد ليس بالإقليم. القول الثالث لا، قالوا كل من هو يعني في إقليم أو مطلع الهلال واحد بالنسبة لهم، هؤلاء رؤيتهم واحد. أي المدينة؟ نعم أي ضعيف. أي هذاك حديث آخر صحيح، الصائم حتى يفطر صحيح. في حديث آخر: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الوالد على ولده، والصائم حتى يفطر، والمظلوم. في لفظ آخر: والمسافر حتى يرجع. في لفظ آخر: المسافر حتى يرجع. كم بقي لنا؟ ثلاث دقائق. هذا نعم، هذا ظهر حكمه في بلوغ في 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 إرواء الغليل؟ هذا في إرواء الغليل أي، لكن الأخ يقول حال على مشكات المصابيح. نشوف المشكات أي بخال، نشوف المشكات اللي يعرف أنه ضعيف لكن طمئن. على العموم قاعدة يا إخوان بالنسبة لمسألة الصيام، الإنسان ما دام أنه في بلد ولو كانت هذه البلاد تأخذ بالرؤية الفلكية يلتزم بصيام أهل البلد. قول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فيلتزم الإنسان ولا يصوم على البلاد الأخرى، لأن الخطاب في هذا الحديث كما هو قول يعني أهل العلم بأنه مقصود فيه مجموع الأمة الذين لهم ولي أمر، فيلتزم بها. مسألة الإثم والأجر هذه عند الله عز وجل، إذا تعمد الإنسان أو ما اجتهد أو ما تحرى، هذه مسألة يعني بينهم وبين الله عز وجل. نعم. بالنسبة للنية، من إذا يفترض أخونا الفاضل يقول لو أنه قيل بأن غدا ليس من رمضان ثم أصبحنا يقول فإذا بالناس يقولوا لا جاء إعلان متأخر فقالوا اليوم رمضان، يمسك من لحظته، يمسك من ساعة وصول العلم إليه، لكن هل هذا اليوم يقضيه أم لا يقضيه، بمعنى أنه يكون صومه صحيح؟ جمهور أهل العلم يقول أنه يقضيه، لكن الصحيح الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قول الحنفية بأنه لا يقضيه. قال شيخ الإسلام: لأن الحكم تابع للعلم، فهو لم يعلم بالحكم إلا في هذه اللحظة، فما دام أنه التزم بالحكم بعد العلم لا يقضيه، بدليل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عاشوراء مفروضا على الناس أمرهم في النهار، قال: من أكل فليمسك ومن لم يأكل فليتم، فدل هذا على أنه أمرهم بالإمساك ولم يأمرهم بالقضاء. نعم. لا تختلف، لا تختلف، هذاك تردد في النية، هذاك تردد في النية، أما هذه ليست هناك نية أصلا. لا وهذا ليست له نية، النية جاءت في النهار، أما ذاك لا، تردد في النية في الأصل. فبالنسبة لمن كان في شعبان فتردد في النية استصحب أصل شعبان، ولذلك قالوا لا يقبل صيام لأن تردد، فالأصل أنه لم يتلبس بالعبادة بعد، بخلاف رمضان حينما قال إن كان غدا فطر فأنا مفطر، إن كان من رمضان فأنا صائم، قالوا لأنه استصحب الأصل وهو الصيام، فهنا الفرق. أما هذه لا، هذا طروق، مثل الآن يأتي إعلان مثلا يقول والله رمضان ما ثبت رؤيته، ثم من الغد الساعة العاشرة يقول الناس والله لا الآن جاءنا أمر بأنهم رأوا الهلال ولكن تأخر الشهود وكذا فيلزمنا أن نصوم اليوم، يمسكون من الساعة العاشرة ويتمون صومه وليس عليهم قضاء، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في عاشوراء لما كان واجب. سبحانه. آخر سؤال يلا عشان نقيم. سأتكلم بتوسع في الدرس القادم عن مسألة هل يلزم الإمساك للحائض والنفساء والمريض والمسافر إذا وصل. الصحيح أنه لا يمسك، أعطيك إياه بس خلاصة، الصحيح أنه لا يمسك لأنه لم يرد الإمساك، ورد الأمر بالقضاء، أما الإمساك ما ورد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.